الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السادس من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب شهر عيد لا ينقصان. سيأتي أنه ترجم على لفظ الحديث، والمراد أنك إن صمت 29 فقد صمت شهرا، وإن كان شهر للحجة 29 فيسمى شهرا، لما تقدم بأن الشهر يكون 29 ويكون 30. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. هذا معنى آخر، أي إذا كان رمضان 29 فسيكون الحجة 30، وإذا كان رمضان 30 فسيكون الحجة 29، لكن هذا يحتاج إلى استقراء. قال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو 30 انتهى. وقيل: لا ينقصان، معا إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولا بد. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، وهذان القولان مشهوران عن السلف، وقد ثبت منقولين في أكثر الروايات في البخاري، وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل السياق الحديث. قال إسحاق: وكان ناقصا فهو تمام، وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. وإسحاق هذا هو ابن الرهوي، محمد هو البخاري المصنف. ووقع عند الترمذي نقل القولين عن الترمذي، قال أحمد: القولين عن إسحاق بن الرهوي هو أحمد بن حنبل، وكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو توارد عليها. قال الترمذي: قال أحمد: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة انتهى. هذا كلام طيب، لكن ما أدري هل استقرأ العلماء هذا الأمر وجزموا به. وأيضا من قولهم: أول رمضان هو عرفة وعاشر محرم، لكن ما أدري هل استقرئ هذا أم لا. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. ما اسم أبيه؟ عندك فتح نفيع بن الحارث. نعم، لماذا سمي بأبي بكرة أو كني بأبي بكرة؟ من يأتي بها؟ يعني لما أراد الهجرة تدلى من بكرة ونزل من الحصن. ما القرابة بينه وبين زياد بن أبيه؟ عبد الكريم يوسف. زياد بن أبيه هو أخو أبي بكرة، إلا أن أبا سفيان كان قد أخبر أنه ألم بها في جاهلية، وأن زياد ابنه، وكان العرب يستلحقونهم. فلما كان زمن معاوية استلحق زيادا، فكان ينسب زياد بن أبيه، أي بن أبي معاوية. فغضب أبو بكر رضي الله عنه من هذا الصنيع، وقد روى ذلك الحديث في من انتسب إلى غير أبيه كالرد عليه. قال عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. هذا رد على الجهال الذين يزعمون أن معنى لأمي نسبة إلى أم القرى، وينقلون عن بعض الرافضة وغيرهم لكن بدون تسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. هذا غلط. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إنما هذا آية من آيات الله ودليل من دلائل نبوته، حين أبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكتب ويمحو بصره الله بها فمحاها، وعلمه الله كتابتها فكتبها. وإلا فقد كفر بعض أهل العلم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا الأسود بن قيس، أظن ناخعي، من العبدي، قال هو الكوفي تابعي صغير وشيخ سعيد بن عمرو أي ابن سعيد بن العاص مدني سكن دمشق، ثم الكوفي تابعي شهير. سمع عائشة وأبا هريرة وجامع من أصحابه، ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله. قال: حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا بالنظر إلى ذلك الحين، أما الآن قد صار كثير من هذه الأمة يكتبون ويحسبون، بل إن كثير من علماء الجبر والهندسة والفيزياء ينتسبون إلى أمة الإسلام في الجملة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب، فإنما كانوا يعتمدون على الحفظ في أشعارهم وفي خطبهم ونثرهم، ولا نحسب، يعني لا يحسبون الشهور ونحو ذلك، إنما يعتمدون على الرؤية البصرية، خلاف بقية الأمم التي كانت تعتمد ماذا؟ الحساب. ولذلك كثير من الأمور علقها الله عز وجل بالهلال، يعلم به عدد السنين والحساب. الشهر هكذا كم؟ 10. ثم يقول: وهكذا وهكذا 29، يعني مرة 29 ومرة 30. جاء في بعضها هكذا وهكذا وهكذا، وجاء في بعضها هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة أشار إلى 29 ومرة أشار إلى 30. قوله إن، أي العرب، وقيل أراد نفسه، وقوله أمية بلفظ النسب إلى الأم، فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم أو منسوب إلى الأم، لأن المرأة هذه صفاتها غالبة. وقيل منسوبون إلى أم القرى، وقولوا لا نكتب هذا قول ضعيف. وقولوا لا نكتب ولا نحسب تفسير لكونهم كذلك. وقيل العرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النذر اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا. وهذا هو الصحيح. عندك عبد الرحمن، يجوز تعلم علم النجوم؟ ما يجوز أبدا. كيف؟ قل نعم أو لا. يقول: إذا وصلت إلى مرحلة تميز. عندك يا وضاح، يجوز تعلم علم النجوم؟ ها؟ إيش هو؟ نعم، علم النجوم على قسمين: علم تأثير، وهذا حرام، لا يجوز أن تعتقد أن النجوم تؤثر على الأرض وأن الحوادث الأرضية لها تعلق بالنجوم، هذا حرام. والثاني علم التسيير، يعني متى يظهر هذا النجم ومتى يأفل ومتى يأتي ذاك الكوكب، تعرف به المواسم وغير ذلك، فهذا لا بأس به. المهم الشاهد أن الشهر يعتمد على الرؤية، سواء كان تمامه بتسعة وعشرين أو كان تمامه بثلاثين. قال ابن بطال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وفي الحديث مستند لمن رأى الحكم بالإشارة، قتادة، قول قتادة، ذكره البخاري معلقا وأخرجه ابن أبي حاتم: خلق الله النجوم لثلاثة، زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين، فمن ابتغى غير ذلك فقد أضاع حظه. وابن أبي حاتم في تفسيره أخرج هذا الأثر مطولا، وفيه كلام نفيس لمن أراد أن يقرأه. قال: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لقصد الاستقبال، لهذا القصد، لقصد الاستقبال ولقصد الشهر. أما من تقدم رمضان لصوم يوم ويومين كان عليه قضاء فلا حرج، بل هو مأجور في ذلك. أو كان يصوم الخميس ورمضان كان الجمعة وصام الخميس، لا حرج. أو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يتمكن من صيامها إلا في آخر الشهر، لا حرج. إنما الحرج إذا صام لاستقبال الشهر أو على الاحتياط كما يفعل بعضهم يصوم يوم الشك على الاحتياط كقيام ليلة الجمعة. قيام ليلة الجمعة جائز لكن لا تخص دون غيرها بعبادة دون العبادات لفضيلتها، وهكذا لا يخص يوم الجمعة بالصيام لالتماس الفضيلة، ولكن إن وافق صوما صامه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، أما هذا السؤال الذي سأعطيه الآن ما أظن أحد يغلط فيه، نجرب سليمان. عندك يا أخي إمام شيخه مسلم وتلميذه مسلم، ها؟ البخاري، شيخه مسلم بن إبراهيم الفراهدي وتلميذه مسلم بن الحجاج أبو الحسين. قال حدثنا هشام الدستوائي يلقب بسنبر، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. أما الآن يا أخوة حدثوا ولا حرج عن حال الناس مع هذه المحدثات التهنئات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والترغيبات في أمور لم يرقب فيها الشرع، وجمع النيات في كثير من الأمور التي كان السلف يفعلونها بدون هذا. يا أخي إن كنت تصوم يوم وتفطر يوم الحمد لله جزاك الله خير، من مثلك، وهو أفضل الصيام. وإن كنت تصوم الاثنين وخميس جزاك الله خير، رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث. وإن كنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أكرمك الله، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام في كل شهر لا يبالي من أي شهر صام. وإن كنت تصوم أيام البيض حسن قد جاء الحث عليها، وإن كنت تصوم ستة من شوال جزاك الله خير حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يريد يصوم بنية واحدة أيام البيض والاثنين أو الخميس والاثنين والخميس وستة من شوال أو أيام البيض، يا أخي دع التكلف، نهينا عن التكلف. أما أنا الصحيح أرى أن هذا الصيام باطل، إنسان يجمع نيتين في صيام هذا صيامه باطل، كمن يجمع نية الفريضة والنافلة أو يجمع نيتين أيضا في نافلة، يصلي ركعتين لماذا صلاة سنة الظهر وسنة العصر مثلا على القول بسنته، لا يا أخي صل كل صلاة على حدتها وصم كل صوم على حدته، لماذا نتكلف؟ ألم يكن السلف أحرص منا على الخير؟ بلى وربي، هل فعلوا هذا؟ والله لو فعلوه لا نقل لنا، ولو استشكلوه لرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي رحمة من الله. ثم أيضا لا تبقى تحسب على الله أعمالك، صم وصل واسأل الله القبول. السلف رضي الله عليهم كانوا يبادرون إلى الطاعات والقربات ويخشى أحدهم ألا يقبل منه، ونحن إذا صلى في الحرم قال 100,000 وخمس صلوات في اليوم والليلة 500,000 وخمسة أيام 2,500,000، ما أدراك يا أخي أن الله قبل منك صلاة واحدة، إنما يتقبل الله من المتقين. ابن عمر الذي رأى مناما وفسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل صالح يقول: لو كنت أعلم أن الله قبل مني ركعتين لتمنيت الموت الآن لأن الله يتقبل من المتقين. وعمر يقول: وددت أني خرجت كفافا لا لي ولا علي. ونسأل الله أن يعافينا جميعا، الحق أننا نحتاج إلى مجاهدة أنفسنا. يقول بعض السلف: إذا رأيت لنفسك حظ في العمل فاعلم أنك على خطر، بمعنى كلامه لابد أن ترى أن الأمر لله توفيقا، صليت حمد الله، صمت حمد الله الذي وفقك وأعانك، واشعر بمنة الله عليك. قال معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان انتهى، والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام 3 أيام و4 جاز، وسنذكر ما فيه قريبا. وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد. ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنظر وجوبهما. قال بعض العلماء يستثنى القضاء والنظر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطع بالظن. وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة، ورد على من قال بجواز صوم النفل المطلق، وأبعد من قال المراد بالنهي التقدم بنية رمضان. استدل بلفظ التقدم لأن التقدم على الشيء بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسه، فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل المطلق، لكن السياق يأبى هذا التأويل ويدفعه. وفيه بيان لمعنى قوله في الحديث الماضي صوموا لرؤيتي، فإن اللام فيه للتأكيد لا للتعليل، إلى آخر ما ذكر.